يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى،
قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. في الرواية الأخرى عن عبد الله قال: قلنا: يا رسول الله، أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال النووي رحمه الله: أما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين، أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول: والحديث الصحيح الإسلام يهدم ما قبله وبإجماع المسلمين. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، هذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها، لأنه مستمر على كفره، وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك، الله أعلم. يعني بذلك الإمام النووي رحمه الله أنه ليس المقصود بأن من أساء في الإسلام من ارتكب المعاصي مثلا، أو ارتكب الكبائر، أو يعني فعل شيئا من خصال النفاق الأصغر أو غير ذلك، فهذه إساءة، لكن ليست المقصودة في هذا الحديث. فإن من عمل المعاصي في الإسلام لا يؤاخذ بما ارتكب في الجاهلية، لأن الإسلام يهدم ما قبله كما ذكر، وقد غفر لهم بتركهم الكفر. وورود المعاصي متصور من أي إنسان، وهي سيئات، وهي تطلق عليها أساء في الجملة، يبقى إذن هذا من العام الذي أريد به الخاص. من أساء في الإسلام، أي سيئة؟ سيئة النفاق الأكبر والعياذ بالله. ولا يلزم يعني هو أساء في الإسلام بمعنى أظهر الإسلام ولكنه أساء بباطنه، ولا يلزم الصورة التي ذكرها فقط، يعني لا يلزم حصر الحديث في أنه يكون أظهر الشهادتين غير معتقد الإسلام بقلبه، بل يمكن أن يكون أسلم إسلاما حقيقيا لكن حصل له نفاق بعد ذلك، وزاد معه النفاق حتى أعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقى الله، بما أخلف الله ما وعده وبما كان يكذب، كما وصف الله عز وجل حال المنافقين. فالنفاق يزيد في القلب، وربما بدأ مع الإنسان الذي كان دخل في الإسلام حقيقة ولم يكن منافقا، ثم لما فعل خصال النفاق زاد النفاق في قلبه حتى وصل إلى النفاق الأكبر، فإن النفاق الأصغر يجر إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. فيكون قد أساء في الإسلام بعد أن دخل فيه فعلا أساء فيه، في أحد الصور. وأيضا لا يلزم مسألة عدم الاعتقاد فقط، هذه أحد صور النفاق الأكبر، فقد يكون بوجود أعمال القلوب المكفرة كبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيته والعياذ بالله. فلو أن إنسانا كان معتقدا صدقه لكنه يبغضه ويبغض ما جاء به ويبغض ظهور دينه صلى الله عليه وسلم، فهذا من الردة أو النفاق الأكبر في الباطن، فهي أحد صور النفاق. فالنفاق يشمل ترك قول القلب أو عدم وجود قول القلب من التصديق الباطن، ويشمل ترك عمل القلب، وورود ضد ذلك من الكراهية أو الإباء أو الرد ونحو ذلك من أنواع الكفر الباطن، فهو منافق باق على كفره، أو كما ذكرنا لا يلزم باق بل يمكن أن يكون راجع إلى الكفر مرة ثانية، ويمكن أن يكون راجع إلى الكفر بعد إسلامه وبعد إيمانه، كما يدل عليه قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هم الظاهر هم كانوا مؤمنين، كان عندهم إيمان، ولكن تجرهم الشيطان تدريجيا حتى وقعوا في النفاق الأكبر والكفر الأكبر والعياذ بالله. فهذا الأمر يقع من كثير من الناس فيسمى إساءة أيضا. خلاصة الكلام أن الإساءة هنا المقصود بها الكفر الباطن النفاق الأكبر، سواء كان ذلك من أول ما أظهر الإسلام أو حصل بعد ذلك، وسواء منهما كان ناشئ عن اعتقاد كفري أو يعني أن هو تكذيب بالحق في الباطن أو إباء له ورد وبغض له في الباطن، فإن كليهما من الكفر. لأنه كلمة أساء في الإسلام، طبعا لو ارتد فقد فرغ من أمره، وليس هذا هو الذي ورد عليه السؤال منه أنه آخذ. إذن هو بيتكلموا على ناس ما زالوا متمسكين بالإسلام، فلو ارتد لم يقع فيه خلاف، فإن الردة محبطة للعمل. فالكلام أنه هو يعني لا يدخل فيه الظاهر الذي هو بمعنى المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر فعلها مرة أو أصر عليها، فإنها ليست داخلة في هذا الحديث. اتفاق الثاني ده زي المرتد، فهو شر، يعني المرتد شر من الكافر الأصل. ولأجل بيان أن المقصود بالإساءة هو إساءة النفاق، عقب الإمام مسلم هذا الحديث بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في أن الإسلام يهدم ما قبله، كطريقة مسلم رحمه الله، إما يعني في الأحاديث التي تحتاج إلى بيان أو مؤولة أو منسوخة، فإنه يذكر الأول أولا الحديث الذي فيه الإشكال ثم يعاقبه بذكر الحديث الذي يبين هذا الإشكال، فيذكر الأحاديث مثلا المنسوخة ثم يذكر النسخ لها في آخر الباب أو باب بعده، أو يذكر الأحاديث مثلا التي فيها تحتاج إلى تأويل مثل حرمت عليه الجنة في المنتحر وخالدا مخلدا فيها أبدا، وختم الباب بحديث حديث الطفيل بن عامر الدوسي اللهم ولديه فاغفر. وهنا ذكر حديث من أساء في الإسلام ثم عقبه بحديث الإسلام يهدم ما قبله. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله يعني كثيرا ما يعني يستعملها ويبين ذلك. لذلك ختم الباب الإيمان كله بحديث الشفاعة، كتاب الإيمان كله أختمه بحديث الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار، وبيان يعني فضل يعني لا إله إلا الله ونحو ذلك، وآخر أهل النار خروجا منها في آخر كتاب الإيمان. لذلك الإمام مسلم رحمه الله حسن الترتيب في الأحاديث وسياقها سياقة واحدة مع ذكر فوائدها بطريقة الترتيب، مع أنه لم يبوب رحمه الله بنفسه أبواب الكتاب، يعني الأبواب دي من الإمام النووي رحمه الله، لكن الأبواب واضحة جدا وحسن الترتيب فيها يعني ظاهر بحمد الله تبارك وتعالى. كل قولي هذا وأستغفر الله.